قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي الذي يقال له ابن راهويه، إمام حافظ مصنف. قال: حدثنا روح وهو روح بن عبادة البصري، ثقة فاضل وله تصانيف. قال: ومحمد بن جعفر وهو غندر. عن شعبة عن محمد بن زياد وهو الجمحي القرشي نزيل البصرة، مدني نزل البصرة وهو ثقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة، أو كلمة نحوها، أي دخل علي أو اقترب مني فلتة، ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه، وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، أو تنظروا إليه كلكم. فذكرت قول أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، والآية: وهب لي، نعم، رب اغفر لي، عندكم هكذا؟ لا، الحديث: رب هب لي ملكا، والآية: رب اغفر لي وهب لي ملكا. وقد نبه على هذا بعض شراح البخاري، قال: رب هب لي ملكا، وهذا يسميه أهل العلم اقتباس من القرآن: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح: فرده خاسئا. والحديث متفق عليه، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني الشيطان، بينما هو يصلي فجاءه الشيطان قال: بشهاب من نار ليقطع علي صلاتي. فقلت له: ألعنك بلعنة الله. الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الشيطان على هيئته وصورته. وأما غيره من العباد فإنهم لا يرونه كما أخبر الله جل وعلا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هكذا قال بعض أهل العلم. وفيه أن الله عز وجل استجاب نبيه سليمان، ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يفعل شيئا يخالف ما دعا به سليمان ربه من تسلطه على الجن وسيطرته عليهم وخدمتهم له وطاعتهم له، كما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وفيه مدى ما يحرص الشيطان عليه من إزعاج العابدين وتضييع عبادتهم وإفسادها. فها هو يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعترض النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ويريد أن يقطعها لولا أن الله عز وجل مكنه منه. قال: فخنقته، في رواية: حتى وجدت برد لسانه على يدي، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا على سارية من سواري المسجد. يلعب به صبيان أهل المدينة. إذا كان الشيطان حريص على التشويش على النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بغيره؟ ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث جابر في مسلم أن الشيطان يأتي فيوسوس للمصلي ولا يفر إلا عند أن يسمع الأذان أو الإقامة، ثم يرجع إليه فيوسوس له حتى يجعله لا يدري كم صلى ولا ما صلى، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أنه إن وجد ذلك أو شعر بوسوسة الشيطان أن ينفث عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله عز وجل من شره من الشيطان. وفي حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه، قال ألعنك بلعنة الله. ومن هنا قال بعض أهل العلم أنه يجوز لعن الشيطان، والأحسن الاستعاذة بالله منه ومن شره، فأكثر الأحاديث في الأدعية فيها الاستعاذة. وإن كان حديث أبي الدرداء قد جاء فيها أنه لعنه عليه الصلاة والسلام قال ألعنك بلعنة الله، وقد لعنه الله عز وجل، لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وقوله إن عفريتا من الجن، أي من أشد الجن شرا وأذية وفسقا ومعصية، ومع ذلك قهره النبي صلى الله عليه وسلم، أمكنه الله منه وخنقه. ولولا دعوة سليمان لا أصبح مربوطا إلى سارية من سواري المسجد. وفيه إثبات السواري، وأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه سواري، وأن هذا شيء مشروع في المساجد لا شيء فيه، ولكن لا يصلى بين السواري فتقطع الصفوف إلا في حالة الضرورة وازدحام المسجد وعدم وجود مكان للصلاة، وإلا فإنه لا يصلى بين السواري في صلاة الجماعة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده سواري، وكان بعض تلك السواري لها تسمية، فيسمون بعضها سارية المصحف التي كان يوضع عندها المصحف. وفي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أحيانا من الليل في المسجد، أليس معناه أنه دائما يصلي في بيته صلاة الليل، بل قد يصلي في المسجد كما في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، كحديث عائشة حين افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم فبحثت عنه فوجدته ساجدا في المسجد يصلي حين مست قدميه عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي حصل لسليمان عليه الصلاة والسلام هي معجزة أكرمه الله عز وجل بها، سخر له الريح والجن والإنس والطير والوحش كما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم، وهذا شيء أذن الله به وسخره له، فهي كرامة ومعجزة، وليس كما يقول بعض الملاحدة أن هذا من باب الحرص على الدنيا والملك ونحو ذلك. وليس معنى الآية وقول سليمان أنه لا يمكن أن يأتي بعده من يملك أكثر منه، ولكنه طلب ألا يكون كملكه بهذه الكيفية من تسخير الله جل وعلا الجن والطير والإنس ونحو ذلك. ونستفيد من هذا الحديث أن المسلم كلما قوي إيمانه وإعراضه عن الشيطان فإن الشيطان يخسأ ويضعف، قال فرده خاسئا. وقد مر بنا أثر ابن عباس رضي الله عنه في رياض الأبرار أن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم يوسوس، قال فإن استغفر خنس، إذا استغفر الإنسان خنس الشيطان، والأثر صححه العلامة الألباني رحمه الله. فكلما كان متحصنا مقبلا على ذكر الله عز وجل كثير العبادة صادق العمل مخلصا لله عز وجل كلما كان الشيطان عنده ضعيفا وذليلا لا يستطيع أن يصنع شيئا، وكلما كان عنده الضعف قوي الشيطان حتى ربما يتسلط عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي المليح: إذا تعست دابة أحدكم فلا يقول تعس الشيطان، فإنه يتعاظم حتى يكون مثل الجبل، وفي رواية مثل البيت، ولكن ليقول بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. ولهذا سمي الخناس، فإنه يخنس ويضعف وإذا وجد فرصة تعاظم. فاستعن بالله عز وجل وأكثر من دعائه واستغفاره، وحافظ على الأذكار والأوراد، يسلمك الله عز وجل من وساوس الشيطان وأذيته في صلاتك وفي غير صلاتك.